بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ولازال الكلام عند كلام المؤلف الإمام ابن أبي العز الحنفي في كتابه شرح الطحاوية المتعلق بعذاب القبر ونعيمه الذي هو جزء من الإيمان باليوم الآخر ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر. وقد ذكر المؤلف رحمه الله مسائل متعددة فيما يتعلق بالإيمان بعذاب القبر ونعيمه الذي هو حياة البرزخ كما ذكرنا. وتوقف الكلام في الحلقة السابقة حول مسألة هل سؤال منكر ونكير خاص بهذه الأمة استنادا لحديث إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، أم هو عام في الأمم السابقة وهذه الأمة؟ ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن عبد البر رحمه الله إلى أن السؤال والابتلاء خاص بهذه الأمة استنادا لظاهر هذا الحديث. ولهذا قال المؤلف: وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، ثلاثة أقوال، الثالث التوقف. إذن القول الأول يقول وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال في حديث وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ احتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. عفوا، الأقوال ثلاثة: القول الأول أنه خاص بهذه الأمة، القول الثاني أنه غير خاص بهذه الأمة، القول الثالث وهو قول جماعة من السلف ورجحه ابن عبد البر ولعله هو الراجح أنه يتوقف لأن الأدلة فيه محتملة. فمن قال أنه خاص بهذه الأمة استدل بظاهر قوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. ومنهم من قال أنه عام لعموم الأحاديث في سؤال المدفون، إن الميت إذا مات أتاه ملكان، لم يخص بهذه الأمة. القول الثالث التوقف، وهو ما رجحه الإمام ابن عبد البر رحمه الله، قال لأن النصوص في هذا محتملة فلا يقطع بهذا ولا يقطع بذاك. أيضا من المسائل التي جرى فيها الخلاف سؤال الأطفال هل يسألون أم لا، أيضا فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال أنهم يسألون ويبتلون كما يبتلى غيرهم لعموم الأحاديث، ومنهم من قال لا يسألون لأنه لم يجد عليهم التكليف والسؤال خاص بالمكلفين، والقول الثالث التوقف، ولعل أقرب الأقوال التوقف لأنه لم يرد في هذا دليل لا من الكتاب ولا من السنة، والمسألة محتملة. أيضا من المسائل المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه هل يدوم عذاب القبر أو ينقطع، وأشرنا إلى هذا سابقا. يقول المؤلف: وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، عذاب القبر نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى، يعني عذاب القبر دائم لا ينقطع إلى قيام الساعة. المثال على ذلك والدليل عليه قوله سبحانه عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ما فيه انقطاع. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا يدل على أن من عذاب القبر ما هو دائم حديث البراء بن عازم رضي الله عنه في قصة الكافر، يقول: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. فهذا دليل على أن عذابه دائم. يقول: والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشر، وهذا فيما تقدم في الفصول السابقة، أن من الناس من يطهر من ذنوبه بجزء من عذاب القبر، تكون ذنوبه خفيفة يكفي في تمحيصها أنه يذوقه شيء من عذاب القبر ثم يخفف الله عز وجل عنه وينقله إلى النعيم، لأنه خلاص طهر بشيء من عذاب القبر. هنا أيضا مسألة جديدة، أين مستقر الأرواح بعد الموت؟ هذه الأرواح إذا خرجت إلى أين تذهب؟ أين مكانها؟ أين مستقرها؟ اختلف الناس في هذا اختلاف كثير، وتعددت أقوالهم وتباينت، وذكر المؤلف شيئا من هذا بالتفصيل، يقول: وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. إذا خرجت هذه الأرواح من الأجساد في الدنيا وحكم على الإنسان أنه مات، توفي، أين تذهب الروح؟ أين مستقرها؟ يقول: فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. هذا قول، أن أرواح المؤمنين تذهب إلى الجنة وأرواح الكفار إلى النار. القول الثاني: وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها، ما تدخل لكنها على باب الجنة، يأتيهم من روحها ونعيمها. وقيل على أفنية قبورهم، وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، يعني ما لها مكان محدد. وقال الطائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل. قالوا: أرواح الله، أرواح المؤمنين عند الله، أين مكانها؟ الله أعلم. وسكتوا. يقول: ولم يزيدوا على ذلك. وقيل أن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت ببئر بحضرموت. وقال كعب، أي كعب الأحبار: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. وقال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها، يعني الله عز وجل يقولون خلقها من قبل، فمستقرها بعد مفارقة الأجساد هو مستقرها قبل أن تلتحق بالأجساد. وقال أبو عمر ابن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم، يعني في أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أي الزهري أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش، تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. إذن الزهري رحمه الله ذكر ما جاء في بعض النصوص، أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش، ما عداها سكت عنه. يقول: وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض، بمعنى أنها تعدم، وهذا رأي الفلاسفة. يقول: هذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن، العرض لا بد أن يقوم بالجسم كما هو عند المتكلمين، وربما تقدم الكلام على ذلك عندكم في الفصول السابقة، كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف للكتاب والسنة. لا شك أن هذا القول باطل كما ذكرنا في مسألة فناء الأرواح. يقول: وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكر المعاد. هذا قول أهل التناسخ الذين يقولون، الذين ينكرون أن هناك معاد وهناك جنة ونار. يقول: إن الروح إذا مات إنسان انتقلت روحه إلى جسد آخر يتناسب مع أخلاق الجسد الأول، وأعمال الجسد الأول، فإن كانت أخلاقه وأعماله طيبة انتقلت إلى جسم وجسد طيب، وإن كانت أعماله خبيثة وأفعاله وأخلاقه خبيثة انتقلت إلى جسم وجسد خبيث. لكن هذا قول باطل ظاهر البطلان، وليس هذا مجال المناقشة. المهم المؤلف يريد أن يذكر جملة الأقوال التي وردت في ذلك، ثم سيوضح الرأي الراجح في المسألة. يقول: وهو قول خارج عن أهل الإسلام، بمعنى أنه لم يقل بهذا القول أحد من المسلمين عن أهل الإسلام كلهم، ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. ومن أراد التوسع فليرجع لمثل كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، فقد ذكر هذه الأقوال وناقشها قولا وبين الفساد الذي تضمنه هذا القول. يقول: ويتلخص من أدلتها، أي أدلة خروج الأرواح والكلام على حياة البرزخ، يتلخص من مجموع هذه الأدلة ماذا؟ وهو القول الراجح أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، أنها ليست على درجة واحدة. يقول: فمنها أرواح في أعلى عليين، في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهم ليلة أسرية به. نعم، فليسوا الأنبياء على درجة واحدة، فالله فضل بعض النبيين على بعض كما جاء في الآية، وأيضا درجاتهم ودرجات أرواحهم في الآخرة متفاوتة. يقول: ومنها أرواح في حواصل طير خضر، وهذا ثبت في صحيح السنة، تسرح في الجنة حيث شاءت، أرواح من؟ يقول: وهي أرواح بعض الشهداء، لا كل الشهداء، لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله، يعني إن أنا جاهدت وقتلت في سبيل الله، ما الثمن الذي آخذه مقابل هذا العمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: الجنة. قال: ثمن هذا العمل الجنة، لك الجنة. يقول: فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. لك الجنة، تنتقل روحك إلى الجنة إذا قتلت في سبيل الله، إلا في حالة واحدة، إذا كان عليك دين فإن هذا الدين يحبسك أن تلحق بأصحابك الشهداء إلى الجنة، فتبقى محبوسا في دينك. واضح؟ يقول: ومن الأرواح، إذن من الأرواح ما هي في أعلى عليين، ومن الأرواح ما هي في حواصل طير، وهي أرواح بعض الشهداء، ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة بسبب الدين الذي قال فيه أحد الصحابة: علي الدين، علي دين هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن روحه محبوسة على باب الجنة بسبب هذا الدين. يقول: ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزنا والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كما ثبت هذا في صحيح السنة في حديث الإسراء لما أسري النبي صلى الله عليه وسلم به، رأى الزنات والزواني في التنور، ورأى الذي يسبح في الدم الذي يأكل الربا، ورأى المرأة التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رآها محبوسة في النار بسبب حبس هذه الهرة، ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار يقول كل ذلك تشهد له السنة. إذن لو سئلنا أين مستقر الأرواح بعد مفارقتها لهذه الأجساد بعد موتها، نقول ليس لها مكان محدد، فهناك أرواح في أعلى عليين وهي أيضا متفاوتة، أرواح الأنبياء، هناك أرواح في حواصل طير، هناك أرواح محبوسة على باب الجنة، هناك أرواح في تنور الزناف، في بحر الدم، في النار، إلى آخره، كما ثبتت بذلك الأحاديث. الشاهد أننا نثبت ما ثبت به النص، وما سكت النص عنه نمسك. فالأقوال السابقة الذي قال في بئر براهوت، في جابية دمشق، في مكان فلان، في مكان فلان، هذا ليس عليه أدلة صريحة صحيحة. يقول أما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يقول ما نوع هذه الحياة، حياة هذه الروح؟ لا شك الله عز وجل ميز أرواح الشهداء بحياة تختلف عن حياة بقية الأرواح الأخرى. يقول وقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أن الله تعالى جعل الحياة التي خص بها روح الشهيد، أن الله جعل أرواحهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم وغيره لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش، بمعنى أن الله خص الشهداء بحياة خاصة، جعل أرواحهم في حواصل طير خضر. يقول فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه، بمعنى لما قدموا أجسادهم وقدموا أغلى ما يملكون رخيصة في سبيل الله فأتلفها أعداؤه أعداء الله عز وجل بالقتل، أعاضهم عن هذه الأبدان بماذا؟ في حياة البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها، يعني بقية أرواح المؤمنين، بقية أرواح المؤمنين لا ينشأ لها أبدان أخرى في حياة البرزخ، بل هي مرتبطة بأبدانها. أما الشهداء فلا يعطون هذه الطيور. يقول ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير، نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة، يعني نسمة روحه في جوف طير يذهب ويسرح حيث شاء في الجنة ويعود إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن، إلى شجر في الجنة. يقول فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، فتصيبهم من النعيم في البرزخ فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، يعني قد يكون الميت على فراش أفضل، كما هي الحال مثلا يكون عالم ويكون مثلا مقتول الشهيد عامي، فقد يكون هذا العالم في أعنى، لكن كون الشهيد خص بهذا النوع من النعيم لا يعني أن من مات على فراشه وهو أفضل من الشهيد أن يخص بنوع أيضا من النعيم لا يشاركه فيه الشهيد. يقول وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يقول وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، كما حصل من عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما جاء ابنه جابر بعد مدة وأخرجه، أخرجه طريا يتثنى. فيقول المؤلف يحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم لما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أفضل. يعني هل الشهيد تبقى أجسادهم إلى يوم القيامة يحرم على الأرض أن تأكلها كما هي الحال بالنسبة للأنبياء؟ الله أعلم. الأنبياء ثبت بهم النص، فنقول أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الشهداء فقد شوهد حسا أن الشهيد خرج من قبره كما دفن، كما ذكرت لكم في قصة عبد الله ابن حرام. لكن هل تبقى إلى يوم القيامة؟ ما فيه نص. لكن نقول الله أعلم أن أجسادهم إن كانت ستبلى لكن لا يكون بلاؤها مثل بلاء سائر الأجساد، بمعنى أن البلاء يتأخر أن ينالها بسبب الشهادة التي نالوها. وإلى هذا القدر نكتفي، وبذلك ينتهي موضوع عذاب القبر ونعيمه، ونستودعكم الله، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وبالله التوفيق.